بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فاليوم إن شاء الله كالعهد في درس شرح فضل الإسلام، ووصلنا إلى الباب الأخير من هذا الكتاب. الماتع الذي ألفه شيخ الإسلام الإمام المجدد المجاهد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الباب الأخير قد نأخذه في هذه الجلسة وكذلك في الدرس القادم يوم الأربعاء إن شاء الله، ونختم هذا الكتاب بإذن الله عز وجل يوم الأربعاء بإذن الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمن حضر واجتمع واستمع. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فضل الإسلام: باب التحذير من البدع.
نعم، وكما ذكرت أن هذا الباب هو الباب الأخير من كتاب فضل الإسلام، وهو باب التحذير من البدع. والتحذير من البدع جاء في عدة آيات من كتاب الله عز وجل، ومن السنة النبوية، ومن كلام السلف. والبدعة كما عرفها الشاطبي رحمه الله طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. إذن البدعة كما عرفها الشاطبي رحمه الله طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. وقال بعض أهل العلم أيضا: البدعة كل أمر مخترع، يعني في الشريعة أو في الشرع، ليس له أصل من الكتاب ولا من السنة. كل أمر مخترع يعني في الشرع، ليس له أصل من الكتاب ولا السنة. وقال أيضا بعض أهل العلم أن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة، يقصد بملازمتها التعبد لله على وجه يضاهي به الشريعة، وهي يعني هذه البدعة وهذا الفعل أن تضاهي به الطريقة الشرعية، وهي يعني جميع أنواع البدع. لأن أهل البدع إذا عملوا البدع فإنهم يضاهون بها الطريقة الشرعية، ويجعلونها مثل ما أتى أو كأنهم ينسبونها إلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين ولله الحمد كامل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفى إلا والدين كامل. وقال الله عز وجل كما مر معنا في أبواب سابقة الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. فلا يحتاج الدين، لا يحتاج إلى شيء جديد، شخص يأتي بشيء جديد لا يحتاج أن تضيف إليه شيء تتعبد به الله عز وجل، لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت النية صالحة. لا تقول أنا نيتي صالحة أفعل هذا الخير لله بنية صالحة، النية الصالحة لا نعتبرها إن كان هذا الفعل مخالف لله عز وجل، مخالف لأمر الله عز وجل ومخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنفعك النية حتى لو كانت صالحة. لأنك أو لأن لأنه لماذا؟ لأنه يتقرب إلى الله عز وجل بما لم يأمر به، بما لم يأمر به الله عز وجل. ومن الأحاديث التي حذرت من البدع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة. وقال ابن تيمية رحمه الله: البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل السنة مخالفتها للكتاب والسنة. يقول: البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء، نحكم عليه من أنه من أهل الأهواء، ما اشتهر أو ما اشتهر عند أهل السنة أن هذا البدعة أو أن هذا الفعل مخالف للكتاب والسنة، فنعده من ماذا؟ من أهل الأهواء، لأنه يفعل أو يعمل أعمالا مخالفة لكتاب الله عز وجل ومخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن أهل البدع وأهل الأهواء لهم علامات، لهم علامات، بل إن من علامات أهل البدع كما قال أحمد بن سنان القطان رحمه الله في تذكرة الحفاظ، في تذكرة الحفاظ، يعني من علاماتهم، قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. إذا ابتدع بدعة في أمر الدين فإنه ينزع من قلبه حلاوة ماذا؟ حلاوة الحديث، نسأل الله السلامة. وقال أبو عثمان إسماعيل الصابوني كما في عقيدة السلف أصحاب الحديث قال: وعلامات البدع، وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، علامات أهل البدع على أهلها ظاهرة أو بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم، وأظهر آياتهم أي العلامات الظاهرة عليهم، وأظهر آياتهم وعلاماتهم ما هي؟ قال رحمه الله: شدة المعاداة لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم. معاداة أهل السنة، معاداة أهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل من علامات أهل البدع، أهل البدع من علامات أهل البدع. إذا رأيت الرجل يطعن في أهل السنة، إذا رأيت الرجل يتنقص من أهل السنة، فاعلم أنه صاحب ماذا؟ بدعة، نسأل الله السلامة. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح لمعة الاعتقاد لأهل البدع علامات، ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن لأهل البدع علامات، منها الأول أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة، أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة بما يحدثونه من البدع القولية والعقدية. الثاني من علاماتهم أنهم يتعصبون أو أنهم يتعصبون لآرائهم، فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم. مهما بينت لهم الحق، ومهما أرشدتهم إلى السنة، ومهما بينت لهم الضلال الذي هم عليه، وذكرت أقوال العلماء في البدع التي يمشون فيها وعليها وبها، لا يرجعون إلى الحق، نسأل الله السلامة. الثالث أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين. إذن هذه ثلاثة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على لمعة الاعتقاد. قال الإمام مالك كما ذكر في كتاب الاعتصام للشاطبي: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة. بعض الناس يقول بدعة حسنة. من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة أو يراها حسنة زعم أن محمدا خان الرسالة. يعني الذي يقول هذه بدعة حسنة، على قول الإمام مالك أنه يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لماذا؟ يقول الإمام مالك: لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين. نعم.
أحسن الله عليكم. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عقدوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهذا الحديث الذي قال العرباض بن ساري رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. والموعظة هو التذكير بالأمر والنهي، الموعظة هي التذكير بالأمر والنهي، ووصفها بأنها ماذا؟ بليغة. ووصفها بأنها بليغة لأنها بلغت في أنفسهم ما بلغت، بلغت في أنفسهم ما أو من أنفسهم ما بلغت، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهذا دليل على رقة قلوب الصحابة رضوان الله عليهم. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مدخله ومخرجه، يسمعون لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويأتمرون بأمره وينتهون بنهي عن نهيه. فلهذا كانت قلوبهم رقيقة، وكانت دائما دمعتهم قريبة، وكانوا يخشون الله عز وجل، فقلوبهم رضوان الله عليهم معلقة بالآخرة ولم تكن معلقة بالدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأمرهم بأمر أو يرغبهم بأمر فإنه لا يعلقهم بالدنيا، وإنما يعلقهم بالآخرة. من يفعل كذا وكذا وله الجنة، من يقول كذا وكذا وله الجنة، من يفعل كذا فيبنى له قصرا في الجنة، بيتا في الجنة، وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم بالتعلق على للآخرة وليس للدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة لهم، وإلا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقلب له بطحاء مكة ذهبا ولم يفعل، لا يريد الدنيا وإنما يريد ماذا؟ الآخرة. بيته صلى الله عليه وسلم لم يوقد فيه النار كم شهر، لم يأكل، لم يطبخوا شيئا، من ماذا؟ من الفقر. كان الصحابة يربطون على بطونهم الأحجار من شدة الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط بحجرين. فقلوبهم لم تكن معلقة بالدنيا لأنهم يعلمون أن الدنيا زائلة. فهذه هي القلوب رقت بمواعظ النبي صلى الله عليه وسلم وذرفت العيون. أما قلوبنا والله المستعان فتعلقت بالدنيا أكثر من الآخرة، وإلا نسمع الآيات ونقرأ القرآن ونستمع إلى السنة وإلى مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كلام الصحابة وإلى القصص أو قصص الأمم السابقة، ومع ذلك لا تتحرك القلوب ولا تذرف العيون، فنسأل الله السلامة. ولا تذرف العيون إلا إذا وجل القلب، إذا وجل القلب وخاف من الله عز وجل وتذكر الآخرة وخاف من النار وتمنى الجنة، فإن القلب يوجل ويخاف فتدمع العين. ونسأل الله أن يصلح قلوبنا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، وكما قال بعض أهل العلم أن هذه الموعظة كانت بعد صلاة الفجر، وقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فهموا رضوان الله عليهم أن هذه الوصية كأنها وصية مودع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، أو أن هذه أو أن حياته صلى الله عليه وسلم على وشك النهاية، نسأل الله السلامة. فقالوا يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله، هذه كلمة جامعة لجميع خصال الخير، جامعة لجميع خصال الخير، يدخل فيها فعل الواجبات وترك المحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوصيكم بتقوى الله، ومن تقوى الله عز وجل السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. هذا أيضا من الوصية بتقوى الله عز وجل، لأن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين يحصل بذلك الاجتماع، والله عز وجل أمر بالاجتماع ونهى عن الفرقة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاجتماع يدفع الشرور ويدفع الفتن، ويجعل الاجتماع مع الحاكم ويكون هناك ولي أمر للمسلمين سبب من أسباب إقامة الحدود، إقامة الحدود وشرع الله وشرع الله عز وجل. وكذلك السمع والطاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، يعني ولي الأمر يطاع لمنصبه وليس لمكانته، بما أنه أصبح ولي أمر مهما كان هذا الولي فهو يطاع. لماذا؟ لمنصبه، حتى لو كان عبد. لا ينظر إلى شخصه، لا ينظر إلى هيئته، إنما ينظر إلى هذا المنصب الذي يتولاه. وهذا تنبيه على من لا يستحق الولاية، من لا يستحق الولاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالطاعة لولي الأمر ولو كان ليس بأهل للولاية، حتى لو لم يكن أهل للولاية، بما أنه وصل إلى هذا المكان فإنه واجب علينا السمع والطاعة. وذكر هنا العبد الحبشي، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العبد الحبشي لأن العرب في طبعها تأنف أن تكون تابعة لعبد حبشي، كانوا في يأنفون أن يكونوا، أو العرب تأنف أن تكون تابعة لعبد حبشي يباع ويشترى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا لتعظيم شأن السمع والطاعة، حتى يعظم لهم ماذا؟ الأمر. العرب تأنف من هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم هذا ليبين لهم عظم هذا الأمر، عظم هذا الأمر. وثم قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا فيه التحذير، تحذير من الفتن، أي أنه من طالت به الحياة فإنه من الصحابة فإنه سيرى اختلافا. هذا الكلام ممن؟ لمن؟ للصحابة. فكيف بعد ذاك الزمن؟ إذا كان هذا التغير أو الاختلاف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنه من يعش منكم، للصحابة، فسيرى اختلافا كثيرا، هذا منهم، فكيف بالزمن الذي نحن فيه؟ نسأل الله السلامة. فعليكم بسنتي، هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي، المراد بسنتي أي طريقته صلى الله عليه وسلم، وليست المقصود بما يذكر في بعض في كتب الأصول أو الفقه أنه هو الواجب والمكروه والمباح، لا، إنما هو السنة، هي الطريقة، وهي العلم والعمل، العلم والعمل. ثم قال: وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون هم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال: عضوا عليها بالنواجذ، أي من شدة الحرص، أي استمسكوا بها، استمسكوا بهذه السنة استمساك شديد، بحيث أنه لا يفلت منكم. يعني لما أمرك أن تتمسك بها بالنواجذ، يعني سيكون التمسك إيش؟ شديد، حتى لا تفلت منك. إذن عليك باستمساك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاستمساك والسير على طريقة أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سنة من؟ الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ، ثم حذرنا وقال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فكل ما أحدث من أي أمر لم يكن من أمر الله عز وجل ولا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في ذاك الزمان من الدين فهو ماذا؟ فهو بدعة. وإذا أحدثت بدعة وإذا حدثت بدعة فإنها تترك ماذا؟ سنة. من أحدث بدعة فإنه يترك بذلك سنة، نسأل الله السلامة. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا فيه رد، كل محدثة أو كل محدثة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فيه رد على من يقسمون البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. يقولون أو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، ما قال، حتى نقول إيش؟ بدعة حسنة وبدعة سيئة. فأي عمل بالسنة الإنسان عليه أن يعمل بالسنة، فإذا سار على السنة وتمسك بالسنة فإنه بإذن الله عز وجل لا يقع في البدع، لأن البدع لا تقع إلا بسبب ماذا؟ إلا بسبب الجهل، كما سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم. نعم،
أحسن عليك. وقال الدارمي أخبرنا الحكم بن المبارك أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود.
لا، وعن حذيفة كل عبادة.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وأخذوا طريق من كان قبلكم، رواه أبو داود.
وهذا يدخل في حديث الباب وقد تكلمنا عليه في بداية الباب، وهو قوله يا معشر القراء، ومر معنا في كتاب التبيان للنووي. ما المقصود إذا ذكر القراء في ذاك الزمان؟ ها؟ العلماء. إذا ذكروا القراء فالمقصود بهم من؟ العلماء. يريد العلماء، لأن في ذلك الوقت القراء هم العلماء، وليس المراد مجرد من يحفظون القرآن بالتجويد ولا بالقراءات أو بالتمايل والتلحين الذي فيه يقرؤونه على هذه المقامات، مقامات الغناء. لا، المراد بمعشر القراء هم العلماء، لأن القراء في ذاك الزمان كانوا العلماء، لأنهم كانوا ما يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلمون القرآن ومعانيه ويعملوا به، وليس فقط يحفظونه. وكان القراء في عهد عمر كان هم الذين، حتى في بعض كتب أهل العلم وكتب الحديث، وكان من جلساء عمر رضي الله عنه القراء، وكان يستشيرهم، أي العلماء. المقصود بهم من؟ العلماء. ففي هذا الحديث القول لمعشر القراء هم من؟ يا معشر اتقوا الله يا معشر القراء هم العلماء، وخذوا بطريق من كان قبلكم. فهذا هو المقصود بهذا الحديث، ولعلنا نقف هنا هذه الليلة ونكمل إن شاء الله يوم الأربعاء بإذن الله، وننتهي من هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم، وأن يغفر لموتانا وموتى المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.